شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين. التطابق بين الدلالات الثلاث. تقدم ان الكلام له ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية، والدلالة التصديقية الاولى، والدلالة التصديقية الثانية. هذا الكلام قد تقدم فيما سبق. نضرب مثالا، مثلا لفظة اسد. لفظة اسد بحسب الوضع اللغوي وضع لهذه اللفظة معنى. ما هو المعنى الموضوع له للفظة اسد؟ الحيوان المفترس. إذن في الرتبة الأولى توجد دلالة تصورية، بحيث إذا تصورت لفظة الأسد تتصور المعنى الحقيقي الذي وضع له لفظة الأسد، وهو معنى الحيوان المفترس. هذه الدلالة الأولى ثابتة بالوضع. توجد دلالة ثانية ليست ناشئة من الوضع، وإنما ناشئة من الحال والسياق. حينما يتكلم المتكلم، حينما يتكلم اللافظ الذي له شعور ويقول رأيت أسدا يتكلم، أو يقول رأيت أسدا يفترس الفريسة، هذا المتكلم هل أراد أن يخطر معنى الأسد في ذهن المتكلم، في ذهن السامع أو لا؟ المتكلم إذا كان نائم، إذا كان لافظ، هذا اللافظ ليس له شعور كالنائم، الإرادة الاستعمالية لا تتحقق في حقه. يعني هذا المتكلم الذي تكلم وهو نائم لم يرد أن يخطر معاني الألفاظ في ذهن المخاطب وفي ذهن السامع، واضح؟ هذا هنا فقط حينما يقول هذا النائم رأيت أسدين، أنت تتصور معنى الأسد، لكن هو لم يقصد أن يخطر في ذهنك معنى الأسد. يعني توجد دلالة تصورية فقط. لكن هذا المتكلم الواعي الذي له شعور إذا قال رأيت أسدا يفترس الفريسة، هذا أراد أن يخطر معنى لفظ الأسد في ذهن السامع والمخاطب. فقصد الحكاية قصد الإخطار، قصد تفهيم هذا المعنى وإيصال معنى اللفظة إلى المخاطب، يقال له ماذا؟ يقال له دلالة تصديقية، دلالة تصديقية أولى. إذن الدلالة التصديقية الأولى هي التي تكشف عن قصد المتكلم إخطار معاني الألفاظ في ذهن السامع والمخاطب، واضح؟ توجد دلالة ثانية، هذا المتكلم إما أن يكون جاد وإما أن لا يكون جاد. أحيانا هذا المتكلم لا يكون جاد، يريد أن يمزح، واضح أو لا؟ ونحن في غابة نمشي يقول رأيت أسدا، واضح أو لا؟ من قوله رأيت أسدا هو لم يقصد جدا أنه فعلا أسد موجود، وإنما يريد أن يخيف من معه. فهنا إرادة استعمالية، يعني أراد أن يخطر معنى الأسد في أذهان أصحابه، هذه الإرادة الاستعمالية موجودة. لكن الإرادة الجدية مفقودة، لم يرد معنى الأسد الذي هو الحيوان المفترس، لم يرده جدا، واضح ولا؟ وأحيانا لا يريده جدا، فعلا هم يمشون ومن بعيد يرى أسد، يقول انظروا رأيت أسدا، فتحققت الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. أراد أن يستعمل لفظ الأسد في معنى الموضوع له الحيوان المفترس، وكان لفظ الأسد مراد له جدا، ومعنى الأسد مراد له جدا، واضح. إذن الدلالة التصورية، هذه الدلالة الأولى، تكشف عن الوضع اللغوي. الدلالة التصديقية الأولى تكشف عن الإرادة الاستعمالية وقصد الحكاية وقصد الإخطار. الدلالة التصديقية الثانية تكشف عن الإرادة الجدية وعن إرادة المعنى جدا وحقيقة، واضح إن شاء الله. الدلالة التصورية نستكشفها من الواضع اللغوي، الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية نستكشفها من السياق وظهور الحال، واضح جيد. الآن نريد أن نسأل سؤالين مهمين. السؤال الأول، لو شككنا في المراد الاستعمالي للمتكلم فما هو المرجع؟ السؤال الثاني، لو شككنا في المراد الجدي للمتكلم فما هو المرجع؟ طبعا السؤال الثالث واضح، لو شككنا في المراد التصوري فما هو المرجع؟ الشاك في الدلالة التصورية مرجعه اللغة، ترجع لعلم اللغة لترى أن هذه اللفظة وضعت لماذا، لفظة الأسد وضعت لماذا، هذا واضح، لذلك لم يتطرق له المصنف رضوان الله عليه لوضوحه. لكن لو شككت في المراد الاستعمالي، يعني هذا المتكلم جاء بلفظة أسد، أنت شكك هل استعمل لفظة الأسد في المعنى الذي وضعت له وهو الحيوان المفترس، أو استعمل لفظة الأسد في غير المعنى الذي وضع له وهو الرجل الشجاع، واضح. السؤال الثاني، لو شككت في المراد الجدي، هل هو أراد جدا ما أخطره في أذهاننا أم لم يرد جدا، كان مازحا، أخطر هذا المعنى في أذهاننا لكنه كان مازحا، هل يوجد أصل عقلائي وقاعدة وضابطة معينة يمكن الرجوع إليها في ذلك، واضح. إذن نتكلم في مقامات ثلاثة. المقام الأول، الشك في الدلالة التصورية، وهذه لها ثلاث حالات، إما نقطع بالمراد التصوري المعين، أو نقطع بعدمه، أو نشك فيه. المرجع ماذا؟ المرجع هو الوضع اللغوي، واضح الكلام. نرجع إلى الوضع اللغوي، اللغة ماذا تقول؟ لفظة الأسد موضوعة للحيوان المفترس، هذا المقام واضح. نأتي إلى المقام الثاني، لو شككنا في ماذا؟ لو شككنا في المراد الاستعمالي فحينئذ ما هو المرجع؟ وبعبارة أخرى عندنا ثلاث حالات، التفتوا جيدا. أحيانا المتكلم، أنا أجيب لكم ثلاث عبارات، أحيانا يقول المتكلم رأيت أسدا يفترس الفريسة، العبارة الثانية رأيت أسدا يرمي يخطب، العبارة الثالثة رأيت أسدا. هذه ثلاث جمل، كل جملة تعبر عن حالة، هي ثلاث حالات. الحالة الأولى رأيت أسدا يفترس الغزال أو الفريسة، هنا نقطع أن لفظ الأسد استعمل في المعنى الحقيقي في الحيوان المفترس، نقطع لا نشك، واضح ولا توجد قرينة تدل يفترس. الحالة الثانية رأيت أسدا يخطب يرمي، هنا نقطع أن لفظ الأسد قد استعمل في الرجل الشجاع، نقطع أن لفظة الأسد قد استعملت في غير معناها الحقيقي، قد استعملت في المعنى المجازي، واضح ولا؟ الحالة الثالثة هي بيت القصيد رأيت أسدا، هنا لا توجد قرينة نقطع من خلالها أنه يريد بالأسد المعنى الحقيقي، لا توجد لفظة يفترس، ولا توجد قرينة نقطع من خلالها أنه يريد المعنى المجازي، يقول رأيت أسدا يخطب، واضح ولا؟ فيحصل الشك هل استعمل لفظة الأسد في المعنى الحقيقي الحيوان المفترس، أو استعمل لفظة الأسد في المعنى المجازي الرجل الشجاع. لاحظوا هنا، هل أراد أن يخطر في أذهاننا معنى الحيوان المفترس، أو أراد أن يخطر في أذهاننا معنى الرجل الشجاع حينما استعمل لفظة أسد؟ إذن هنا شك في المراد الاستعمالي، هل استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي أو استعمل اللفظ في المعنى المجازي؟ ومنشأ الشك عدم وجود قرينة، أحيانا توجد قرينة تدل على المعنى المجازي، وأحيانا توجد قرينة تدل على إرادة المعنى الحقيقي. صورة ثالثة، لا توجد قرينة، ما هو العمل؟ يقولون العقلاء عندهم أصل عقلائي قد تبانوا عليه يسمونه بأصالة الحقيقة، ففي كل مورد شككت أن المتكلم هل استعمل اللفظ في معناه الحقيقي أو استعمل اللفظ في معناه المجازي، تحمل اللفظ على المعنى الحقيقي أم المجازي؟ على المعنى الحقيقي لأصالة الحقيقة. منشأ أصالة الحقيقة هو التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية. نأتي إلى لفظة أسد، لفظة أسد بحسب الوضع اللغوي موضوع لماذا؟ موضوع للحيوان المفترس. نأتي إلى المراد الاستعمالي، هو حينما استعمل لفظة الأسد أراد الحيوان المفترس المعنى الحقيقي أو أراد الرجل الشجاع المعنى المجازي؟ نقول ما دمنا قد شككنا هذا المراد الاستعمالي، هذا المراد الإخباري، هذه الدلالة التصديقية الأولى لابد أن تأتي على وفق وعلى غرار المدلول الوضعي. ما هو المدلول الوضعي؟ الحيوان المفترس. إذن هو أراد من لفظة الأسد الحيوان المفترس. الأصل أن يتطابق المراد الاستعمالي مع المراد التصوري، الأصل أن يتطابق وأن تتطابق الدلالة التصديقية الأولى مع الدلالة التصورية. ولو لم يرد المتكلم التطابق لزم عليه أن يأتي بقرينة لكي يشير أن المراد الاستعمالي لا يتطابق مع المراد التصوري. هذه القرينة يقول: رأيت أسدا يرمي، يخطب، يتحدث، يتكلم. هذه الكلمات قرينة تقول إن المراد الاستعمالي من لفظة الأسد ليس هو المدلول الوضعي الحيوان المفترس، وإنما هو معنى آخر وهو الرجل الشجاع. واضح؟ إذن إلى هنا وصلنا إلى أن أصالة الحقيقة ما هو موردها؟ الشك في المراد الاستعمالي. أحيانا تتيقن أنه أراد الحقيقة، أحيانا تتيقن أنه أراد المجاز، هاتان صورة والصورة ثالثة تشك هل أراد الحقيقة أو المجاز. تقول الأصل أنه ماذا؟ أراد الحقيقة. لماذا؟ لأن المراد الاستعمالي العقلاء يرون أنه يتطابق مع المدلول الوضعي. واضح إن شاء الله. هذا المورد الأول. نأتي الآن إلى المورد الثاني. طبقنا الدلالة التصديقية الأولى على الدلالة التصورية، فعرفنا أنه حينما قال رأيت أسدان أقصد ماذا؟ قصد الحيوان المفترس، ما قصد الرجل الشجاع. الآن نأتي إلى المقام الثاني أو الثالث، الشك في المراد الجدي. إحنا نمشي في غابة وقال رأيت أسدا، واضح أو لا؟ نحن لا ندري هل هو جاد فعلا أسد واجينا وقال رأيت أسدا وقصد حذرنا، أو أنه كان مازحا ويريد أن يرعبنا وقال رأيت أسدا. واضح أو لا؟ أحيانا هذا أيضا ثلاث حالات. أحيانا هناك قرينة على الجد يقول رأيت أسدا انظروا ويشير إليه، قرينة على أنه ماذا؟ هنا نقطع أنه جاد. واضح أو لا؟ وأحيانا هناك قرينة بحيث نقطع أنه غير جاد وهو يضحك، أريد أن أخيف فلان رأيت أسدا وهو يضحك، هنا نقطع أنه ليس بجاد. صورة ثالثة، قال رأيت أسدا وسكت، لا ضحك بحيث أنه غير جاد ولا أشار إلى الأسد بحيث علمنا أنه جاد. واضح أو لا؟ في هذه الحالة نحن نشك في مراده الجدي، هل أراد الحيوان المفترس جدا أم كان مازحا. واضح؟ توجد أصالة يعمل بها العقلاء يقال لها أصالة الظهور. ما هو مفاد أصالة الظهور؟ أصالة الظهور تقول في كل مورد شككنا في المراد الجدي فإن المراد الجدي لابد أن يتطابق مع المراد الاستعمالي، مراده الجدي يكون على غرار المراد الاستعمالي. المراد الاستعمالي ما هو؟ هل هو الرجل الشجاع أم الحيوان المفترس؟ ثبتنا أنه الحيوان المفترس لأن المراد الاستعمالي يتطابق مع المراد اللغوي والتصوري. واضح أو لا؟ إذن ما هو مورد أصالة الظهور؟ موردها الشك في المراد الجدي. ما هو منشأ أصالة الظهور؟ منشأها التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي. ما هو مدرك أصالة الظهور وأصالة الحقيقة؟ تباني العقلاء. هذه أصول عقلائية تبانى عليها العقلاء في محاوراتهم. واضح أو لا؟ ما شاء الله الدرس اليوم دسم، استفدنا كثير. إذا شككنا في الدلالة التصورية نرجع إلى وين؟ إلى اللغة. إذا شككنا في المراد الجدي نرجع إلى وين؟ إذا شككنا في المراد الجدي، الله، إذا شككنا في المراد الاستعمالي نرجع لوين؟ أصالة الحقيقة. إذا شككنا في المراد الجدي نرجع لوين؟ إلى أصالة الظهور. لاحظوا تطبيق أصالة الظهور، أصالة الحقيقة، الرجوع إلى الوضع اللغوي عند الشك وليس عند اليقين والقصد. وإلا أحيانا قد تقوم قرينة على المعنى المجازي أو على المعنى الحقيقي، تقوم قرينة على الجد وتقوم قرينة على الهزل، هذا مو من موارد إجراء الأصالة. أصالة الجد، أصالة الحقيقة، الرجوع إلى اللغة في ظرف الشك. واضح إن شاء الله توجهين تلتفتون إلى هذه النقاط بشكل جلي. إذن أصالة الحقيقة عندما نشك في المراد الاستعمالي، أصالة الظهور عندما نشك في ماذا؟ في المراد الجدي. أصالة الحقيقة ناشئة من تطابق المدلول التصديقي الأول مع الدلالة التصورية. أصالة الظهور منشأها تطابق المدلول التصديقي الثاني مع المدلول التصديقي الأول بعد الفراغ عن تطابق المدلول التصديقي الأول مع المدلول الوضعي اللغوي التصوري. واضح. الآن نأتي بتطبيقين من تطبيقات أصالة الظهور. ما هو موارد أصالة الظهور؟ الشك في المراد الجدي. التطبيق الأول أصالة العموم. فرض هذا الأب جالس يا ابن في البيت ويقول له هكذا: بني، وكانوا الجيران كلهم مجتمعين، بني أكرم كل جيراني. خب بحسب الظهور والإرادة الاستعمالية إنهم يريد الكل، جاء بلفظة كل، استعمل كل في العموم، أخطر معنى العموم في أذهاننا بواسطة لفظة كل. لكن شككنا هل هو كان جاد في ذلك، فعلا يريد ان نكرم كل جيرانه حتى هذا جار لأذى، او لا هو انحرج كلهم موجودين، ما يصير يقول لابنه اكرم هؤلاء وذاك لا تكرمه، خجل. واضح او لا؟ وقال اكرم كل جيراني، لكن في قرارة نفسه لا يريد اكرام جميع الجيران، يريد اكرام الجيران المحسنين، واما الجيران المسيئين ما يريد اكرامهم. هنا شككنا. لاحظ احيانا توجد قرين ان ما يريد، مثلا اشر الى ولده ان هذا المؤذين، اشر اليه بإذا انه لا تكرمهم. واضح او لا؟ او هناك قرين يقول اكرم كل جيراني واؤكد الجميع بلا استثناء ولا تستثني واحد. احيانا لا، انشك اكرم كل جيراني وسكن، واحنا ما ندري هل اراد فعلا كل الجيران ام كان بدافع الخجل قال اكرم كل جيراني. هنا نطبق اصالة الظهور، الاصل ان يتطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي. وبما انه استعمل لفظة كل، وكل ظاهرة في العموم والجميع، اذا هو اراد الكل جدا وواقعا وحقيقة. فلاحظ اصالة العموم تطبيق من تطبيقات اصالة الظهور، اصالة الجد. الاصل ان يكون جاد، الاصل ان يكون هذا اللفظ ظاهر في الجدية. واضح ولا؟ هذا التطبيق الاول من تطبيقات اصالة الظهور، يسمونه أصالة العموم. يعني إذا جاء بلفظة، هذه اللفظة فيها لفظ من ألفاظ العموم مثل كل وجميع جمعاء قاطبة، وشككنا أراد العموم أو لا، نقول أراد العموم. هذا التطبيق الأول. التطبيق الثاني من تطبيقات أصالة الظهور أصالة الجهة. كيف أصالة الجهة. مثلا احنا جالسين يا الامام سلام الله عليه، الله يمتع عيوننا بالنظر الى صاحب العصر والزمان ويعجل في ظهوره، او احنا جالسين يا شخص واضح او لا، وقال كلاما واضح او لا، مثلا قال اغسل يدك من الاعلى الى الاسفل، قال هكذا، وشككنا انه هل قال هذا الكلام بداعي التقية او لا، يعني هل صدر الكلام من جهة التقية ام لا من جهة غير التقية، هو جاد واضح او لا. او مثلا واحد يسأل الامام صلي الظهر والجمعة ويقول صلي الجمعة، احنا شكينا الان، يمكن لأن السلاطين تقيم الجمعة وإذا الشيعة ما ذهبوا إلى الجمعة يقتلون، يمكن الإمام بداع التقية أمره بالصلاة، واضح أو لا. هنا شككنا في جهة صدور الكلام، هل صدر الكلام من جهة التقية أو لا، وغير التقية بعد يمكن الخجل، واضح أو لا. مثلا يجي شخص الى شخص ويقول له يا فلان اذا تساعدونا وكذا وكذا وما اهل منطقتنا وقريتنا كذا كذا، فيقول لذاك ساعدهم ساعدهم، وهو ممكن ما عنده امكانية ما يريد يساعدهم بس خجله، واضح ولا. اذا كان بداع الخجل يعني غير جاد، واضح ولا. اذا صدر منه الكلام وعن لا ينحرج، احيانا هو فعلا جاد تألم وعنده امكانية وريد يساعدهم، احيانا هناك قرينة على انه جاد فنعمل بماذا انه جاد، احيانا هناك قرينة على انه ليس بجاد، واحيانا نشوك ما ندري، احيانا قرينة على وجود تقية، احيانا قرينة على عدم وجود تقية، احيانا نشك، لا توجد قرينة على وجود التقية ولا قرينة على عدم وجود التقية. ما العمل؟ نقول الاصل ان تكون الجهة جدية، الاصل ان لا يكون الكلام صادرا بدافع التقية، فنرجع الى اصالة الجهة، واصالة الجهة مرجعها الى اصالة الظهور التي مفادها ان المراد الجدي متطابق تماما مع المراد الاستعمالي. واضح. خلاصة الدرس كلها في هالكلمات البسيطة. إذا شككنا في المراد التصوري نرجع إلى اللغة، إذا شككنا في المراد الاستعمالي نرجع إلى أصالة الحقيقة، إذا شككنا في المراد الجدي نرجع إلى أصالة الظهور. هذه أصالة الظهور ذكرنا لها تطبيقين، التطبيق الأول إذا جيء بلفظة العموم وشككنا هل أريد بها العموم جدا أو لا نرجع إلى أصالة العموم، التطبيق الثاني إذا جيء بكلام وشككنا هل أنه صدر من جهة التقية ونحوها من مجاملة أو خجل وغيره أو لا، نقول نرجع إلى أصالة الجهة، وأن الكلام قد صدر من جهة جدية لا من جهة التقية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكلام وهذا تطبيقه مهم في حياتنا، ولاحظ الأصالة مورد جريانها ظرف جريانها الشك للقاطع، أحيانا تقطع بالحقيقة أحيانا تقطع بالمجاز، أحيانا تشك هل استعمل اللفظ الحقيقة أو المجاز، هنا تجري أصالة ماذا الحقيقة، أحيانا تقطع بالجدية أحيانا تقطع بعدم الجدية، أحيانا تشك أنه جاد أو لا فتجري أصالة الظهور. نقرأ هذا المقدار، التطابق بين الدلالات أو الدلالات على قراءته، تقدم أن الكلام له ثلاث دلالات وهي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصورية الناشئة من الوضع اللغوي، والدلالة التصديقية الأولى الكاشفة عن الإرادة الاستعمالية وإرادة إخطار المعاني في ذهن السامع، والدلالة التصديقية الثانية التي تكشف عن المراد الجدي. وتقدم أن الظاهر من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية هو المعنى الموضوع له اللفظ. مثلا لفظة الأسد ما هو الظاهر منها؟ حيوان المفترس. ونريد هنا الإشارة هنا يعني في هذا البحث التطابق إلى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. ما مرحلة الدلالة التصورية؟ واضح الكلام فيه، في أن المتكلم يقصد باللفظ مثلا أسد أو بحر، تفهيم نفس المعنى الظاهر من الدلالة التصورية لا معنى آخر، يعني نفس معنى الحيوان المفترس لا معنى الرجل الشجاع، نفس معنى السائل الغزير لا معنى العالم الغزير العلم بالنسبة إلى لفظة بحر. فإذا قال المتكلم أسد وشككنا في أن المتكلم هل قصد أن يخطر في أذهاننا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس أو المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، يعني أو قصد أن يخطر في ذهننا المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، كان ظاهر حاله حال المتكلم أنه المتكلم يقصد اختار المعنى الحقيقي. كيف عرف أن ظاهر حاله يقصد اختار المعنى؟ من وين؟ من وين عرفنا أنه استعمله في المعنى الحقيقي، أخطر المعنى الحقيقي؟ قال ومرد ذلك، يعني مرد ظهور حاله أنه يقصد المعنى اختار المعنى الحقيقي في الحقيقة، يعني في الواقع، إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. واضح أولا؟ زين، فما دام الظاهر من الأولى هو المعنى الحقيقي فالمقصود في الثانية هو أيضا واضح إن شاء الله. زين، وهذا الظهور حجة على ما يأتي. حجة يعني ماذا؟ يعني منجز معذر، يعني يدخل التكليف في الذمة إذا قطعت به، ويخرج التكليف من الذمة إذا قطعت بعدمه. وهذا الظهور حجة على ما يأتي في قاعدة حجية الظهور، ويطلق على حجيته اسم أصالة الحقيقة. واضح؟ لاحظ مورد أصالة الحقيقة ماذا قال؟ فإذا قال المتكلم أسد وشككنا، هذه وشككنا تخلي تحتها مليون خط، وشككنا مو وقطعنا، وشككنا. إذن مورد أصالة الظهور موضوعها الشك في المراد الاستعمالي. شنو؟ أنا قلت العموم الظهور، ها أصالة الحقيقة، مورد أصالة الحقيقة، موضوع أصالة الحقيقة الشك في ماذا؟ الشك في المراد الاستعمالي. واضح؟ كان ظاهر حالي أنه يقصد اختار المعنى، ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. فما دام الظاهر من الأولى أي دلالة تصورية هو المعنى الحقيقي، فالمقصود في الثانية دلالة تصديقية الأولى هو أيضا. واضحة؟ الأولى هنا يعبر عن الدلالة التصورية، الثانية يعبر عن الدلالة التصديقية الأولى. ونأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية. الآن انتهينا من أصالة الحقيقة، بيرجع إلى أصالة ماذا؟ الظهور. ونأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين عليها لنجد فيها نفس الشيء. فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي متطابق مع ما قصد المتكلم، يعني اختاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. فإذا قال المتكلم أكرم كل جيراني، وعرفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا صورة العموم. لاحظ، وعرفنا أنه يريد أن يخطر، إذن المراد الإخطاري المراد الاستعمالي واضح عندنا. من أين نشأ وضوحه؟ من تطابق المراد الاستعمالي مع الدلالة التصورية، من تطابق الدلالة التصديقية الأولى مع الدلالة التصورية. فواضح الشك في وين؟ في المراد الجدي. لاحظ العبارة دقق فيها، وعرفنا أنه يريد هذا المتكلم أن يخطر في ذهننا صورة العموم، يعني يقدح في أذهاننا إرادة العموم، لكن هل أراده جدا أو لا؟ قال ولكن شككنا في أن مراده الجدي. لاحظ شككنا. إذن مورد أصالة الظهور ماذا؟ الشك في المراد الجدي. هذه بعد ولكن شككنا في أن مراده الجدي، خلي تحتها مليون خط، واضح ولا؟ ولكن شككنا في أن مراده الجدي هل هو أن نكرم جيرانه جميعا أو أن نكرم بعضهم، غير أنه أتى باللفظ عاما حينما قال كل جيراني، وقصد إخطار العموم مجاملة لجيرانه. هنا ماذا يكون المرجع؟ أصالة الظهور. في كل مورد شككنا في المراد الجدي نرجع إلى أصالة الظهور. ما هو مفاد أصالة الظهور؟ الأصل أن المراد الاستعمالي الثاني ظاهرا متطابق مع ماذا؟ المراد الاستعمالي الأول. هذا هو الظاهر، واضح ولا؟ الآن من تطبيقاته لم يصرح بأصالة الظهور السيد رضوان الله عليه، رأسا شرع في التطبيقات. الآن احنا شرعنا في التطبيق الأول أصالة العموم، واضح. قال هكذا وعرفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا صورة العموم، صورة العموم، ولكن شككنا في أن مراده الجدي هل هو أن نكرم جيرانه جميعا أو أن نكرم بعضهم، غير أنه أتى باللفظ عاما وقصد إخطار العموم مجاملة لجيرانه. ففي هذه الحالة نجد أن ظاهر حال المتكلم أنه جاد في التعميم وأن مراده الجدي ذلك، ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، هذا التطابق الذي تعبر عنه أصالة الظهور، واضح ولا؟ إلى ظهور حال المتكلم، ظهور حال المتكلم، فهذه أصالة الظهور. عرفنا ليش سميناها أصالة الظهور؟ الظاهر من حال المتكلم أنه يريد المطابقة بين المراد الجدي المدلول التصديقي الثاني مع المدلول التصديقي الأول، فهذه أصالة الظهور، ظاهر حال المتكلم إرادة التطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى، واضح؟ زين. فما دام الظاهر من الأولى، أي هي الدلالة التصديقية الأولى، اخطار صورة العموم، يعني احضار صورة العموم في ذهن السامع، فالظاهر من الثانية يعني الدلالة التصديقية الثانية اللي هي الإرادة الجدية إرادة العموم جدا، وهذا الظهور حجة. يعني ماذا الظهور؟ هذا حجة، يعني منجز معذر، منجز يعني يدخل التكليف في ذمة المكلف، معذر يعني يخرج التكليف من ذمة المكلف إذا قطع بعدمه. مثل الآن تقطع أن هذا خامر، إذا شربت تعاقب لأن قطعك بأنه خام أدخل التكليف في ذمتك، إذا قطعت أنه خال وليس بخامر وشربت ما تعاقب، قطعك بعدم الخمرية وبأنه خال أخرج التكليف من ذمتك، واضح؟ زين. ويطلق على حجيته في هذا المثال أصالة العموم. لاحظ قال ويطلق على حجيته في هذا المثال، يعني يريد يقول لك في هالمثال طبقنا أصالة العموم التي مرجعها إلى أصالة الظهور، واضح لو لا؟ كلام دقيق. ويطلق على حجيته في هذا المثال، أي مثال؟ قوله أكرم كل جيراني جاء بصيغة العموم. زين. وقد يقول المتكلم أكرم فلانا ويخطر في ذهننا مدلول الكلام، ولكننا نشك في أنه جاد في ذلك. كيف نشك؟ يمكن بداعة التقية، هو عند السلطان الجائر ويقول أكرم فلانا، يمكن من خوفه على نفسه، وإلا هذا ظالم فاسق كيف تكرمه، واضح ولا؟ فنحتمل انه متأثر بظروف خاصة من التقية ونحوها، نحو التقية مثلا المجاملة، الخجل، واضح او لا؟ هو يقول هذا الجار اكرمه يا ابني، هو مأذن هذا الجار، واضح او لا؟ لكن خجالة قدامه ما يقول لابنه اكرم هذا الجار. زين، والكلام في ونحتمل انه متأثر بظروف خاصة من التقية ونحوها، وانه ليس له مراد جدي اطلاقا، والكلام فيه كالكلام في المثال السابق، فان ظهور التطابق بين الدلالتين التصديقيتين يقتضي دلالة الكلام، اي دلالة التصديقيتين الاولى والثانية، يقتضي دلالة الكلام على ان ما اخطره في ذهننا عند سماع هذا الكلام مراد له جدا، يعني فعلا اراد ان يكرم فلان، وان الجهة التي دعته الى الكلام هي كون مدلوله، مدلول الكلام، مرادا جديا له للمتكلم لا التقية، فهو صدر من جهة جادة لا من جهة التقية، واضح؟ وهذا الظهور حجة ويسمى بأصالة الجهة، وأصالة الجهة تطبيق من تطبيقات أصالة الظهور، أن ظاهر حال المتكلم أن مراده الجدي متطابق مع مراده الاستعمالي، وأنه صدر من جهة جدية لا من جهة التقية، واضح. يبقى الكلام، ما هو دور القرائن؟ هل تهدم الظهور التصوري؟ هل تهدم الظهور التصديق الأول؟ الظهور التصديق الثاني أو لا تهدمه؟ يأتي عليه الكلام عند قول السيد الشهيد رضوان الله عليه، ونلاحظ على ضوء ما تقدم يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.